لا تعطي هالكثر لين تتأكد.
ليش ربطين الموضوع بأنك تتأكد ولا ما تتأكد؟ أنت عاطلنا لله ولا عاطلنا عشان يخلص لك شغل؟
صدقك يا أخوي، بس لازم نتأكد.
دام نيتك طيبة تم علم الجدمة، لا تخلي الشيطان يردك عن فعل الخير.
نحن بنعطي بنية طيبة وعند الله ما يضيع شيء.
بيض الله ويهكم هاي الخوة الطيبة اللي كانت بين النبي والصحابة، يتشاورون ويتفقون ويسوون ويشجعون على الخير. وانت اللي تسمعنا الحين نباكشرات.
نباكشراتهم مع المحاضر الدكتور عبد الله موسى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أطيب ترحيب في برنامجكم نباكشراتهم. اليوم نتكلم عن صحابيين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حكيم ابن حزام وعبادة ابن بشر. حكيم ابن حزام يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بمكة لأربعة نفر أربأ بهم عن الشرك وأرغب لهم في الإسلام، أحدهم حكيم ابن حزام. يعني كان يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أمثالهم أنه واحد فيهم يسلم. يقول طبعا اللي زاه الله خير اللي بحث في وعطانا الخلاصة من هذه القصص الجميلة من قصص الصحابة. يقول مولوده سجل التاريخ المولود الوحيد اللي ولد داخل الكعبة العظيمة هذه. يقول أما قصة ولادته هذه فخلاصتها أن أمه دخلت مع طائفة من أترابها إلى جوف الكعبة عشان يتشوفون شو اللي داخل، دخلوا يعني هي وأصحابها يعني، وكانت في نفس الوقت يعني مفتوحة حق المناسبات مكة يعني يفتحون الباب. وكانت والدته في يومها والدة حكيم حامل، فياها المخاض وين وهي داخل الكعبة ما قدرت تتغادر المكان، فياها المخاض فوضعت وليدها في الكعبة. وكان هذا الصحابي حكيم ابن حزام ابن خويلد. ها شوفوا أنا قلت ابن خويلد، شو تتذكرون الحين ابن خويلد؟ خديجة رضي الله عنها، صح؟ هو ولد أخو خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. فنشأ حكيم بن حزام في أسرة عريقة النسب والجاه والثراء، معروفة العائلة هاي كانت يعني، وكان عاقل وكان سيد قومه وله منصب عظيم، كان يطلع بماله الخاص ويا حجاج بيت الله الحرام في الجاهلية، كان يعني يشرف وكان يعني يكرم. وكان حكيم صديق يعني كان حكيم صديقا حميما لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، كان صديقه. فهو وإن كان أكبر من النبي، كان أكبر عنه بخمس سنوات، إلا أنه كان يألف ويأنس به ويرتاح لصحبته ومجالسته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبادله الود والاحترام والصداقة. يقول عقب صار قربا بينهم يعني، بين يوم صار بين النبي وخديجة، تزوج خديجة اللي هي عمته، صار يعني هو تزوج عمة حكيم. فيقول وقد تعجب بعد كل الذي بسطناه لك من علاقة حكيم بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ علمت أن حكيما لم يسلم إلا يوم الفتح. يعني هاي العلاقة العظيمة والصداقة ما أسلم إلا يوم الفتح، ظل ويا المشركين ويعادي النبي يعني. فمضى على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة تقريبا على بعثته، وكان المظنون يعني برجل مثل حكيم بن حزام حباه الله هذا العقل الراجح وعنده القرابة القريبة من النبي صلى الله عليه وسلم يكون أول المؤمنين يعني المصدقين لدعوة النبي ويهتدي بمشيئة الله طبعا. فتأخر إسلام حكيم بن حزام، وفقد كان يعجب هو نفسه من ذلك، وبروحه تعجب يعني ليش إسلام تأخر بعد ما أسلم، تعجب يعني حتى من إسلامه. يقول فهو ما كاد يدخل الإسلام يتذوق حلاوة الإيمان حتى جعل يعض يعني منان الندم، يوم دخل الإسلام عرف لذة الإسلام اتندم على اللحظة اللي تأخر فيها عن الإسلام. 20 سنة يعني كل عمره، هذا العمر اللي قضاه في الشرك ومكذب للنبي، ندمان عليه ويعض أصابع الندم بعد ما إنسان يشوف الخير والنور ويبكي على حاله. يقول فلقد رآه ابنه بعد إسلامه يبكي، فقال يا ما يبكيك يا أباه يا بأتاه يا أبوي ليش تصيح؟ قال أمور كثيرة تذكرتها يا ولدي وأبكي على حالي. يقول أولها يعني إن إسلام يتأخر على هذا الإسلام العظيم، على صحبة الصالحين وصحبة النبي. يقول لو أنني أنفقت الأرض كل ذهب ما بلغت شيء من هذا اللي أنا حصلت حين يوم أسلمت. يقول الله نجاني يوم بدر، مع أني مفروض أكون من بين القتلى، يكون شوف سبحان الله نجاني، ويوم أحد وأبقاني، ولا أنا في يقول في النار يعني خلاص. يقول لا أنصر بعد ذلك قريشيا على رسول الله ولا أخرج من مكة خلاص. يقول يعني عزمت أني أدافع عن الإسلام ودافع عن النبي. يقول كانت طبعا، يقول ثم أنني كنت كلما هممت بالإسلام، ذكر يقول يعني نظرت إلى بقايا من رجالاتنا قريش اللي لهم شأن وقدار وعليا واقتدي فيهم واجاريهم، يعني ما هل كان مانعنهم من الإسلام. يقول يا ليت أني لم أفعل، يا ليتني ما سويت، ما اتبعتهم ولا جاملتهم ولا خفتهم. يقول أهلكون بالاقتداء بهم، يعني شوف لا تقلدون الجاهل، لا تقلدون حتى لو كان أبوك على جهل ولا على غير دينه، لا تقلده، شوف الحق وين، انظر الحق، شوفوا الحق وين، شوفوا دوروا الحق وين. يقول وكما عجبنا نحن من تأخر إسلام حكيم بن حزام، يقول حتى يقول وكما كان يعجبه نفسه من ذلك أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بروحه كان متعجب من تأخر حكيم بن حزام، فكيف أخفى عنه هذا الأمر وما بادر بدخول هذا الدين. يقول في الليل اللي سبقت فتح مكة قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه إن بمكة 4 نفر أربأوا بهم عن الشرك وأرغب لهم في الإسلام. قيل ومن هم يا رسول الله؟ قال عتاب بن أسيد وجبير بن مطعم وحكيم بن حزام وسهيل بن عمرو. يقول من فضل الله عليهم أنهم أسلموا، كلهم أسلموا اللي كان يتمناهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتح، أبى إلا أن يكرم حكيم بن حزام، يبى يكرمه صديقه الحميم قبل الإسلام، فأمر منادي أن ينادي، قال ازقر الناس، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فهو آمن، ومن جلس عند الكعبة فوضع سلاحه فهو آمن. ينادي بالناس وقال حق المنادي ماله، يقول حق الناس اللي يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله آمن، ما بيتعرضوا للمسلمين، واللي يجلس عند الكعبة وخلى سلاحه آمن منه، واللي يغلق عليه بيته آمن منه، واللي دخل دار أبو سفيان فهو آمن، واللي دخل دار حكيم ابن حزام فهو آمن. شوف هذا كرم يسكرمهم حينه. ويقول وكانت دار حكيم بن حزام في أسفل مكة ودار أبي سفيان في أعلاها. يقول أسلم حكيم بن حزام إسلاما ملك عليه لبه، فرح فرح عظيم النبي صلى الله عليه وسلم وبإسلام حكيم. يقول وآل على نفسه أن يكفر عن كل موقف، عزم أن يكفر عن كل موقف وقف في الجاهلية أو كل نفقة أنفقها في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته. وبر بقسم حكيم بن حزام، كيف دار الندوة، قالت إليه دار الندوة هي دار يعني كان يعني يتجمعون فيها، كانت تعقد قريش مؤتمراتها في الجاهلية في دار الندوة، اجتمع ساداتهم كبرهم عشان يتأمرون ويتآمرون على النبي وصحابته. فحكيم بن حزام بغى يتخلص منها ويسدل ستارها من النسيان يمحيها، فباعها بمئة ألف درهم. فكان له يعني كان واحد منهم يقول لقد بعت مكرمة قريش يا عم. كان يقول حكيم هيهات يا بنو يا بني يا بني، ذهبت المكارم كلها ولم يبقى إلا التقوى، وإني ما بعتها إلا لأشتري بثمنها بيتا في الجنة، وإني أشهدكم أنني جعلت ثمنها في سبيل الله عز وجل. حج حكيم بن حزام بعد إسلامه، فساق أمامه مئة ناقة بنحرها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، نحرها. وفي حجة ثانية وقف في عرفات ويا مئة من العبيد اعتقهم كلهم لوجه الله، ونقش عليه عتقاء لله عز وجل عن حكيم بن حزام ثم اعتقهم جميعا. وفي حجة ثالثة ساق أمامه ألف شاه، ألف شاه وأراق دمها كلها في منى، وأطعم الفقراء تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وبعد غزوة حنين سأل حكيم بن حزام النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، حتى بلغ ما أخذه مئة بعير. وكان شوفوا وكان يومئذ حديث إسلام، فقاله الرسول صلى الله عليه وسلم يا حكيم إن هذا المال حلوة خضراء، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. تريوني بعد الفاصل وكمل
نباك شراتهم.
لا تعطي هالكثر لين تتأكد.
ليش ربطين الموضوع بأنك تتأكد ولا ما تتأكد؟ أنت عاطلنا لله ولا عاطلنا عشان يخلص لك شغل؟
صدقك يا أخوي، بس لازم نتأكد.
دام نيتك طيبة تم علم الجدمة، لا تخلي الشيطان يردك عن فعل الخير.
نحن بنعطي بنية طيبة وعند الله ما يضيع شيء.
بيض الله ويهكم هاي الخوة الطيبة اللي كانت بين النبي والصحابة، يتشاورون ويتفقون ويسوون ويشجعون على الخير. وانت اللي تسمعنا الحين نباك شرات.
نباك شراتهم مع المحاضر الدكتور عبد الله موسى.
ردينا لكم في برنامجكم نباك شراتهم. فقال حكيم، النبي قال حق حكيم إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من يد السفلى. هذا توجيه للجميع، إن اللي يعطي أفضل من اللي عطني ما سلفني، هو عنده مال بس يأخذ فلوس ويلعب أو ما يشتغل يشحت يسأل الناس. اليد العليا خير من يد السفلى. فلما سمع حكيم بن حزام من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أسأل أحدا بعدك شيئا ولا آخذ من أحد شيء حتى أفارق الدنيا. وبر حكيم بقسمه وصدق. في عهد أبو بكر رضي الله عنه دعاه أكثر من مرة عشان ياخذ عطاءه، غنيمة من غنائم المعركة يعني له حق من بيت مال المسلمين، ما أخذ. يوم آلت الخلافة لعمر بن الخطاب بعد نفس الشيء، وما أخذ. قال عمر في الناس وقال: أشهدكم يا معشر المسلمين أني أدعو حكيما إلى أخذ عطائه فيأبى. هذا نصيبك يا حكيم. وحكيم ما أخذ ولا شيء حتى فارق الحياة. شفتوا يا شباب كيف كلام النبي يؤثر في صحابته. طيب نحن كلامه موجود عنا، النبي غاب عنا، لكن كلامه موجود، كلامه موجود بين الأسطر، كلام أحاديثه موجودة. لا تذل نفسك للناس، خلك عزيز وكريم. هذه كانت قصة حكيم بن حزام. طيب عبادة بن بشر شو قصته؟ عاش من المؤمنين، يقول: ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يسمو عليهم فضلا، سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر. عباد بن بشر اسمه وضيء مشرق يعني في تاريخ الدعوة المحمدية، يعني اسمه لامع، كان اسمه بارز في التاريخ. يعني شوفوا يقول بين العباد وجده التقى النقي قوام الليل بأجزاء القرآن. هذا واحد يعني يقول شعر: بين العباد وجدته التقي النقي قوام الليل بأجزاء القرآن، وإن طلبته بين الأبطال ألفيته الكمي الحمي خواض المعارك إعلاء لكلمة الله. هاي الأبيات في عبادة بن بشر. يقول: وإن بحثت عنه بين الولاة رأيته القوي المؤتمن على أموال المسلمين. حتى قالت عائشة رضي الله عنه، قالت: من بني قومه ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يسمو عليهم فضلا، كلهم من بني عبد الأشهل، سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير وعباد بن بشر. عباد بن بشر الأشهلي لاح اسمه في المدينة من الهدايات العظيمة اللي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وقذفها في قلوب الشباب. كان وجه نظر عفيف طاهر، يعني رزين، كل هذه الصفات الجميلة كان فيه. عمره كان يعني قد جاوز 25 من عمره في هذا الوقت. اجتمع إلى الداعية منه. شوفوا كم مرة أنا قلت لكم أن استجابة لمصعب بن عمير. مصعب بن عمير له فضل عظيم في إسلام كثير من الصحابة، فسمع كلام مصعب بن عمير وقبل دعوته ودخل الإيمان في قلبه على يد مصعب بن عمير. تكرر اسم مصعب بن عمير وايد. يقول: وقد استمع إلى مصعب وهو يرتل القرآن بصوته الجميل وصوته العظيم، فشغف بكلامه حبا وأفسح له في سويداء فؤاده مكان رحب، ويردد في ليله ونهاره كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام كان يتهجد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتهجد الليل، يقيم الليل في بيت عائشة، طبعا بيتها ملاصق بالمسيد. سمع صوت عبادة بن بشر ويقرأ القرآن جميل مثل ما نزله جبريل على قلب النبي. عشان يقول: يا عائشة، هذا صوت عبادة بن بشر؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: اللهم اغفر له. شوف دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ارتاح من صوته مثل الصوت اللي نزل على النبي من جبريل. ترى القرآن نزل بصوت جميل من جبريل، كلام الله هذا. شهد عبادة بن بشر مع النبي صلى الله عليه وسلم كل المشاهد، وكان له في كل منها موقف يليق باللي حامل القرآن في قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم رد من غزوة ذات الرقاع نزل بالمسلمين يعني في شعب من الشعاب عشان يقضون ليلتهم فيه. وكان أحد المسلمين سبى في أثناء الغزو امرأة من نساء المشركين. كل واحد وحظه عاد في هذه المعارك تحصل لك وحدة تسبيها خلاص تكون سبيتك هذه. حد عنده 50، حد عنده 100، حد عنده 20 جارية. المهم في سبى وحدة من المشركين في غيبة من زوجها، طبعا هذا مباح من الله سبحانه وتعالى. فلما حضر الزوج وما شاف ولم يجد امرأته أقسم بالله والعزة ليلحقن بمحمد وأصحابه وأن لا يعود إلا إذا أراق منهم دما، ينتقم منهم يعني، لأن خذوا زوجته. ما كاد المسلمون ينيخون رواحلهم في الشعب حتى قال لهم صلى الله عليه وسلم: من يحرسنا في ليلتنا هذه؟ منو بيحرسنا اليوم؟ فقام عبادة بن بشر وعمار بن ياسر قالوا: نحن يا رسول الله. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم آخى بين المهاجرين والأنصار: فلما خرجنا إلى فم الشعب قال عبادة بن بشر لأخيه عمار بن ياسر: أي شطر الليلة تؤثر أن تنام في أوله أم آخره؟ كان يقول عمار: بل أنام في أوله والطجع غير بعيد عنه. وكان الليل ساجد، كان الليل يعني هادي، وتعرفون هدوء الليل وكل شيء يسبح باسم الله سبحانه وتعالى. فتاقت نفس عبادة بن بشر إلى عبادة الله، واشتاق قلبه إلى القرآن، وكان أحلى ما يحلو له القرآن إذا رتله وهو يصلي. فيجمع متعة الصلاة إلى متعة التلاوة، توجه للقبلة ودخل في الصلاة وبدأ يقرأ سورة الكهف بصوته الجميل كأنه نزل على النبي من جبريل، وهو سابح في هذا في هذه الخلوة مع الله في هذا الهدوء. أقبل رجل صوبه، فلما رأى عباد من بعيد منتصب على فم الشغف عرف أن النبي وصحبه داخل يعني، وأن حارس القوم هو. فوتر قوسه وحط قوسه ورمى عبادة بن بشر، فانتزع عباد من جسده وهو يتلي القرآن ولا منتبه، هو في صلاته خاشع، ورماه الثانية وينتزع من القوس، فرماه الثالثة وينتزع من القوس، وزحف حتى كان قريب من صاحبه وقومه: عمار انهر، فقد أثخنتني الجراح، خلاص ما قدر الثالثة، ما قدر عاد يكمل. يوم شافه وهو غارق بالدماء الرجال طبعا لضربه هذا المشرك شرد، وحانت الالتفات من عمار إلى عباد. النبي كان آخا بينهم، كان آخا بين صحابي وصحابي، فشاف الدماء تنزف غزيرة، كان يقول له: يا سبحان الله، ليش ما قومتني عند أول سهم رماك فيه؟ كان يقول عباد: كنت في صورة أقراها ما حبيتني أقطعها حتى أخلصها، ولولا خوفي من أن أضيع ثغرا أمرني الله، يقول أنا حارس بحفظه، لكان قطع نفسي أحب إلي من قطعها. شوف ما يبقى يقطع تلاوة الله، تلاوة القرآن. يقول: ولما نشبت حروب، يعني يوم صارت حروب الردة في عهد أبو بكر رضي الله عنه، جهز الصديق جيشه للقضاء على فتنة مسيلم الكذاب ويطهر البلاد من هذه المرتدين ويردهم إلى الإسلام. فكان عبادة بن بشر في طليعة هذا الجيش العظيم. عباد رضي الله عنه في هاي المعركة اللي لم يحقق المسلمون فيها نصرا يذكر من تواكل الأنصار على المهاجرين، فشاف عباد بن البشر أنه ما في لا النجاة في هاي المعركة الطاحنة إلا إذا تميزنا وتحملنا المسؤولية. وليعلم المجاهدون الصابرون. وفي هذه الليلة اللي سبقت المعركة الحاسمة شاف عباد بن بشر وراقد طبعا أن السماء انفرجت له، فلما دخل فيها ضمته إليها وأغلط عليها بابه. هذا حلم حلمه حينها أن السماء انفتحت ودخل فيها وأغلقت بابها. يقول لما أصبح حدث أبو سعيد الخدري برؤيا وقال والله إنها الشهادة يا أبا سعيد. يقول فلما طلع النهار يعني وبدأ القتال، بدأ عباد بن بشر من الأرض ويصيح بأعلى صوته: يا معشر الأنصار تميزوا من الناس، كونوا شجعان، يعني حطموا جفونهم بالسيوف، لا تتركوا الإسلام يؤتى من قبلكم. يا سيشجعهم الحين. بدأ يردد النداء حتى اجتمعوا عليه 400 منهم، على رأسهم منه ثابت بن قيس والبراء بن مالك وأبو دجانة صاحب سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر عباد بن بشر واللي وياه يشق الصفوف بسيفه ويلقي الحتوف بصدره حتى كسرت شوكة مسيلم الكذاب، وصاروا الحديقة المو طبعا اللي انقتلوا فيها آلاف المؤلفة من مسيلمة وربعه. وعند أسوار الحديقة سقط عباد بن بشر شهيد في غزير في دمائه، وفيه ما فيه من ضربات السيوف وطعنات الرماح، ووقع السهام حتى أنهم ما عرفوا إلا بعلامة كانت في جسده عرفوه رضي الله عنه وعنهم. هذه كانت مواقفهم ومواقف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. خلنا نوقف مع بطل ثاني، زيد ابن ثابت الأنصاري. شو قصته؟ تريوني بعد الفاصل منقولكم.
نباك شراتهم.
لا تعطي هالكثر لين تتأكد.
ليش ربطين الموضوع بأنك تتأكد ولا ما تتأكد؟ انت عاطلنا لله ولا عاطلنا عشان يخلص لك شغل؟
صدقك يا اخوي، بس لازم نتأكد.
دام نيتك طيبة تم علم الجدمة، لا تخلي الشيطان يردك عن فعل الخير.
نحن بنعطي بنية طيبة وعند الله ما يضيع شيء.
بيض الله ويهكم. هاي الخوة الطيبة اللي كانت بين النبي والصحابة، يتشاورون ويتفقون ويسوون ويشجعون على الخير. وانت اللي تسمعنا الحين نباك شرات.
نباك شراتهم مع المحاضر الدكتور عبد الله موسى.
ردينا لكم بعد الفاصل في برنامجكم نباك شراتهم. زيد ابن ثابت الأنصاري. زيد ابن ثابت الأنصاري، النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان يعدل ويجهز الجيش حق غزوة بدر. ففي النظرة الأخيرة خلاص يعني مستعد الجيش، ولا يجي واحد من الصفوف يا ولد بعده يعني حتى 13 سنة ما كمل أو كمل، يعني ذكي ويا سيف، السيف طوله أو حتى السيف أطول عنه، فيا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال: جعلت فداك يا رسول الله، إذن لي أن أكون معك وأجاهد أعداء الله تحت رايتك. صغير عمره 13 سنة، كان يشوف النبي صلى الله عليه وسلم وانعجب فيه، وقام يدق على كتفه ويطيب خاطره. ما يعني ما أخذ، لأنه صغير 13 سنة. فرد الغلام الصغير وهو ندمان حزين لأنه حرم من شرف صحبة النبي في هذه الغزوة. وعادت من ورائه أمه، من أمه النوار بنت مالك، وهي لا تقل عنه أسى وحزن، حتى أمه حزينة تبغى ولده يدخل المعركة. فمثل الأمهات اليوم، يوم دولتنا وقفت مع دولة، الأمهات كانوا يشجعون عيالهم الحمد لله. يقول: فقد كانت تتمنى أن تكتحل عينها برؤية غلامها وهو مع الرسول يجاهد تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يتمنون يعني الجهاد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفخرة هذه، في أعظم من هاي المفخرة. فكان تبى ولده ياخذ هذا المكان العظيم في جانب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو يأس يعني أن ينال هذا القرب من النبي صلى الله عليه وسلم أمه، وهو لصغر سنه طبعا. فالمهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أسر به وانعجب فيه، وذلك يقول يقربه، كان يقربه من النبي صلى الله عليه وسلم ويدنيه إليه. ذلك المجال هو مجال العلم والحفظ، قربه النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر الغلام الفكرة لأمه، فهشت لها وبشت ونشطت لتحقيقها. يقول حدثت النوار رجالا من قومه، هذه أمه، أن ولدها يرغب، وذكرت لهم فكرته، فمضوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا نبي الله، هذا ولدنا زيد بن ثابت يحفظ 17 صورة من كتاب الله، يتلوها صحيحة مثل ما أنزلت على قلبك. زيد بن ثابت، وهو فوق ذلك يقولون يعني يمدحون عند النبي: ذكي، يجيد الكتابة، يجيد القراءة، ويبى يتقرب لك ويلازمك، شوفه، استمع له. النبي صلى الله عليه وسلم سمع من الغلام، من زيد ابن ثابت اللي يحفظه، وأدائه الجميل ونطقه، فكلماته يعني كانت جميلة على لسانه وهو يتلى القرآن. فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم به وانعجب بحسن فهمه، فسر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذ وجده فوق ما وصفوه، اللي وصفوه أقل، اللي شافه أكثر فيه، فازداد سرورا وباتقانه الكتابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا زيد، تعلم لي كتابة اليهود، فإني لا آمنهم على ما أقول. فقال: لبيك يا رسول الله. ما صدق عود، وبدأ اتعلم العبرية حتى فهمها في وقت يسير، وجعل يكتبها للنبي صلى الله عليه وسلم إذ أراد أن يكتب لليهود ويقرؤها له، أي رسالة من اليهود يقرأها هو. شوف إسماعيل من العرب المستعربة، النبي من إسماعيل، كانت لغتهم العبرية فاستعربوا وتعلموا العربية. المهم تعلم زيد بن ثابت العبرية كتابة وقراءة، ثم تعلم السريانية بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تعلم العبرية. فزيد بن ثابت ترجمان رسول الله صلى الله عليه وسلم صار خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ثبت زيد وأمن بأمانته وفهمه، وأتمنه على رسالة السماء إلى الأرض، فخلاشه كاتبا للوحي، يعني جبريل ينزل يقول القرآن والنبي يقول وزيد يكتب القرآن. فكان إذا نزل شيء من القرآن على قلبه بعث إليه يدعوه وقال: اكتب يا زيد. زيد يكتب، فإذا بزيد بن ثابت يتلقى القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحفظ القرآن، ويأخذ منه طري من فمه النبي، يعني من جبريل للنبي لزيد. شوف السند العالي، في أعلى سند على وجه الأرض، أعلى سند من الله جبريل، رسول زيد، في أعظم من هذا الشرف؟ كان محظوظ أن اختص بالقرآن، بكتابة القرآن، كان المرجع الأول في هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، على رأس كتاب الوحي في عهد الصديق، وطليعة من اللي وحده مصاحفه المصحف في زمن عثمان، خلاه مصحف واحد. فهذه المنزلة اللي أخذها، وهذه الهمة العالية في طلب العلم وحفظه واتقانه، وكل واحد يتمنى أن يكون ويحظى باللي حظى عليه. لكن الدنيا حظوظ مثل ما يقولون، ما حد ينال هذا الحظ العظيم غيره. فكان من فضل القرآن على زيد بن ثابت أن أنار له سبل الصواب في المواقف اللي يحتارون فيها الكبار من العلماء، كبار العلماء من المسلمين من الصحابة. فقال المهاجرون: فينا خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بها أولى، فينا الخلافة، نحن أولى بالخلافة. وقال بعض الأنصار: بل تكون الخلافة فينا ونحن بها أجدر. صار خلاف بينهم بين المهاجرين والأنصار في 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 يوم السقيفة، اختلفوا. فكان صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استعمل واحدا منكم على عمل قرن معه واحدا منا، وكادت تحدث فتنة كبيرة بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم مسجى بعد ما دفن، يعني هو مات بس بعد ما دفن صار خلاف بين الصحابة والمهاجرين والأنصار. لازم في كلمة، لازم حد رشيد، لازم حد يحسم بينهم بهدي القرآن ويطفي هذه الفتنة اللي حارت بينهم. فانطلق هذه الكلمة من فم زيد بن ثابت الأنصاري، التفت إلى قومه وقال: يا معشر الأنصار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين، فيكون خليفته مهاجرا مثله. يعني هو كان مهاجر، فاللي بيكون خليفة مهاجر مثل النبي. وإن كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكون أنصارا لخليفته من بعده وأعوانا له على الحق. بسط يده إلى منه، إلى أبي بكر الصديق، خلاه إمام للمسلمين، وهو ثاني اثنين إذ هما في الغار ومن المهاجرين. منو كان أولى بالخلافة؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فبايعوه. وزيد بن ثابت بفضل القرآن وتفهمه وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مستشار لهم، وفي مشاكل كبيرة لهم لتقع يرجعون له في المواريث بين المسلمين. هو أعلم منه بأحكام وأحذق، وكان فقد خطب عمر رضي الله عنه في المسلمين يوم الجابية، فقال: أيها الناس، من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتي إلي، فإن الله عز وجل جعلني عليه واليا وله قاسما. فطلاب العلم الصحابة والتابعين يعرفون قدر زيد بن ثابت، يعظمونه ويوقرونه، وجعلوا العلم في صدورهم لأن بحر من العلم. فهذا هو عبد الله، بحر العلم، عبد الله بن عباس يرى زيد بن ثابت قد هم بركوب دابته خلاص، فيقف بين يديه ويمسك له بركابه ويأخذ بزمام دابته. فقاله زيد بن ثابت: دع عنك يا ابن عمي رسول الله. فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. شوف هذا عبد الله حبر هذه الأمة، ياس احترم زيد بن ثابته. فقاله زيد: أرني يدك. يقول زيد، يقول حق ابن عباس: أرني يدك. فطلع ابن عباس يده له، فمال عليها زيد وقبلها وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا، نقبل أيديهم. ولما لحق زيد بن ثابت إلى الله بكى عليه المسلمون بموته، لأنه كان عالم. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: اليوم مات حبر هذه الأمة، وعسى أن يجعل الله في ابن عباس خلفا منه. ورثاه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت، ورث نفسه معه، فقال: فمن للقوافي بعد حسان وابنه، ومن للمعاني بعد زيد بن ثابت. شوفوا زيد بن ثابت يعني منعه النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه، لكن رأى وشاف فيه الفطنة وشاف فيه العلم. قد يكون ولدك صغير بس الله عطنا حكمة وآتيناه الحكمة صبية. لا تحتقر كلام ولدك الصغير عمره 13-15 في نباهة. أنتم ما تشوفون يعني بعض الشباب اللي يعني من فلتة زمانه نشوفه من حفل المقاطع عمره 7 سنوات حافظ القرآن وحافظ الكتب حتى 6 فقيه. أنا أعرف واحد صغير عمره 13 سنة يحاور مناظرات. تقول سبحان الله يعني الكبار ما يقدرون على أنهم يتكلمون مثل ما هو يتكلم. فلو الإنسان يكون صغير لكن سبحان الله الله يهبه بالعلم بالفطنة مثل زيد بن ثابت مثل ابن العباس رضي الله حبر هذه الأمة كانوا صغار لكن كانوا يأخذون برأيهم بفقههم. فأنت حين كأب وأنت كأم أنت تتفرسين في عيالك. بعضهم تشوفين هذا شكله بيستوي طبيب، هذا شكله مهندس، هذا شكله بيستوي شاعر، هذا شكله بيكون خطيب، هذا مطوع يحب الدين ويحب كذا ويخطب. أنت تعرف وجه عيالك على مواهبهم نميها لهم إذا كانت زينة. النبي يوم شافه فطن زيد خلاه يحفظ العبرية والسريانية، كان هو اللي كان يقرأ هو اللي كان يكتب وهو اللي كان كاتب للوحي زيد بن ثابت رضي الله عنه. فأنتوا عيالكم هذيلة ابحثوا في إمكانياتهم، ابحثوا في إيجابياتهم، لا تكبرون سلبياتهم حتى يعني ما يتدمرون نفسيا. شجعوهم، لا تكثروا من النقد، شوفوا الجانب الإيجابي، يقول ما شاء الله عليك أنت ذكي أنت فاهم أنت كذا، نموا في هذه الموهبة. واسألوا الله يعني ادعوا الله أن الله يرزقهم العلم النافع ويبعد عنهم كل ضلال ويبعد عنا وعنكم يا رب. والله هذه القصص تربي، أنا يعني تربيني أنا قبل لا تربيكم أنتو. متعة والله متعة، يعني ما بعدها متعة يوم نقرأ في سيرة الصحابة وسيرة النبي. طبعا اللي قال سيرة الصحابة يدخل فيها سيرة النبي، تعيشون كأنكم عايشين في زمن النبي، كأنكم عايشين مع الصحابة. يعني هو شو اللي يفرق؟ اللي يفرق الزمن، أن كانوا يعني كان ما كانت عندهم أشياء متطورة مثل عندنا نحن، لا كهرباء ولا ولا ولا. نحن هم بشر، هم جيلهم أحسن عنا في زمن النبي في زمن الوحي. نحن زمننا حين أريح وأفضل، بس مب أفضل منهم فهما ولا حياة ولا علما ولا أي شيء. فلا أي واحد يتفلسف اليوم يقول والله تركوا السنة بس القرآن، أن الرسول راح خلاص وشو دراكم، هذا اللي يقول عنه قرآني بس بالقرآن، وهو يهمل سنة النبي ويطعن في صحابة النبي. شجعوا عيالكم أنهم يقرون سير الصحابة، شجعوهم على الخير، شجعوهم على الأفعال العظيمة اللي تبيض وجوهكم في هذه الدنيا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، يبارك لنا ولكم، ويبعد عنا وعنكم كل شر. قلوا آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نباك شراتهم.